بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 91 بعد 100 والخاصة بترجمة العلامة عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني، وهي بعنوان رسالة في الرد على الجهمي الضال. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد، فقد وردت علينا أسئلة من عمان صدرت من جهمي ضال يستعجز بها بعض المسلمين، فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم، وما لا فائدة فيه لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه. فمما ينبغي أن نجيب عنه قوله: إن الاسم مشتق من السمو أو من السمة، واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم، لكن يتعين أن نسأله عن كيفية هذا الاشتقاق وما معنى الاشتقاق الذي يذكره العلماء، فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين، وإن كان مذكورين في كتب النحاة وغيرهم، وقد ذكرته في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد.
نعم، هات هذا موضع في فتح المجيد. يعني يقول: إن اسم مشتق من السمو، من السمو الارتفاع وكذا والعلو، أو من السمة العلامة، واشتقاق الاسم هذين ذكر العلماء رحمه الله في كتبهم، لا إشكال، لكن يتعين أن أسأل عن كيفية هذا الاشتقاق وما معنى الاشتقاق. طالما أنه جهمي وكذا فلا بد أن نستفصل ماذا يريد. هؤلاء عندهم أن الأسماء لا يشتق منها صفات، أن الأسماء لا يشتق منها الصفات، وعليه فتكون هذه الأسماء أعلام محضة. فما معنى الاشتقاق؟ هو اشتقاق الصفات والمعاني من الأسماء، فليست جامدة بل مشتقة. فالاسم ليس جامدا بل هو مشتق، ومعنى ليس جامدا أي ليس خاليا من المعنى الحسن الذي به صارت الأسماء أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إنما يعود هذا الوصف الحسنى إلى ما تحمل هذه الأسماء من معاني الجلال والكمال. ولهذا كل اسم يشتق منه صفة، ما في اسم جامد بلا صفة، جميع الأسماء يشتق منها صفات. ولهذا كيف أتعرف على صفة؟ الصفة لها مصدران: الأول اشتقاقها من الأسماء، الثاني ورود النص بها منفصلة عن الاسم. فهناك صفات ليست مشتقة من أسماء بل صفات بنفسها، ولهذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن من الصفات ما أخذ من الأسماء ومنها ما لم يؤخذ من الأسماء مما ورد بنصوص الشرعية. فباب الصفات باب توقيفي، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فمن أين نعرف الصفة؟ نعرفها من الاسم، فأسماء الله عز وجل تضمن الصفات، فالرحمن الرحيم يتضمن هذان الاسمان، اسمان صفة الرحمة، القدير صفة القدرة، العليم صفة العلم، وهكذا. فتأخذ من كل اسم صفة. فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان، وليست أعلاما مجردة. فالمعتزلة آمنوا بالأسماء وعطلوا الصفات، بخلاف الجهمية الغلاة الذين عطلوا الأسماء والصفات وقالوا بأن هذه الأسماء مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وليست أسماء له، تسمى الله عز وجل بها أزلا. فما معنى الاشتقاق الذي يذكره العلماء؟ فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين، كيفية هذا الاشتقاق وما معنى الاشتقاق، وإن كان مذكورين في كتب النحاة وغيره، وقد ذكرته في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. نعم، ذكر أول الكتاب. نعم.
وأما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر، فالقدر أصل من أصول الإيمان، كما في سؤال جبريل عليه السلام وما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، هذا أصل من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء، وكل شيء إنما يقع بقدر. هذا القدر له مراتب. الأولى العلم، وهو أزلي، فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والثاني الكتابة، وهي أقسام: كتابة عامة، وهذا قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح، لما خلق الله القلم قال: أكتب، قال: ما أكتب، قال: أكتب مقادير كل شيء، وهذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. قال سبحانه: إن كل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهناك الكتابة العمرية التي تكون للإنسان في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود عند مسلم، وهناك الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وهناك اليومية، وهي سوق المقادير إلى مواقيتها وحصول هذا. هذه مرتبة الكتاب، وهاتان المرتبتان سابقتان، ثم المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم مرتبة الخلق، إن الله خالق كل شيء، كل شيء، وهاتان المرتبتان تتعلقان بوقوع الشيء، مشيئة وخلق. فهذه أربع مراتب: علم، كتابة، مشيئة، خلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. من لم يؤمن بهذا الركن فلا يكون مؤمنا، الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي بكل مسائله وفروعه فقد يخفى على الإنسان من هذا على حسب ما يجهل من علم في هذا الباب. إنما الإيمان الإجمالي أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب ما قدر كل شيء وكذا وكذا إلى آخره، الإيمان الإجمالي، هذا ركن من أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بالقدر مطلقا فإنه يكون كافرا. قوله صلى الله عليه وسلم: خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ما يتعلق بفعل الله ليس فيه شر، والشر ليس إليك. أما ما يتعلق بمفعولاته ومخلوقاته ففيها ما فيه الخير وفيها ما فيه الشر، حكمة من الله سبحانه وتعالى وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإبليس هذا شر، والله عز وجل قد خلقه ليبتلي الله عز وجل به المؤمنين. فالتقدير الفعل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا شر فيه. أما ما يتعلق بالمخلوقات وبالإضافة إلى العبد فقد يكون شرا بالنسبة له، أما في فعل الله عز وجل لا شر فيه. وبهذا نجمع بين ونؤمن بالقدر خيره وشره، وبين والشر ليس إليك، أي الشر ليس إليك فعلا، إنما هو إليك خلقا وإيجادا. فالله خالق الخير وخالق الشر، خالق الخير وخالق الشر، إنما من جهة فعله سبحانه لا شر فيه. واضح إخواني؟ نعم نعم.
كلام الشيخ.
هي سوق المقادير. نعم.
كلام الشيخ عبد الرحمن.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد: والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي
هو علامة وهو علو، هو علامة بمعنى أن هذه أسماء الله عز وجل تسمى بها نفسه فلا تسمى بها غيره، وهو من علو ارتفاع، أسماء حسنى دل على الكمال من كل وجه. نعم.
وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي نوه باسمه. قال: والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي نوه باسمه ووسم. قوله الله، قال الكسائي: والفراء أصله الإله، حذف الهمزة وأدغم اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى.
ما معنى الاشتقاق؟ أن نقول اسم الله مشتقة؟ لابد أن تظهر إلى معنى الاشتقاق حتى يترتب عليها الجواب: أسماء الله مشتقة أم لا؟ فقال: والذين،
والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية،
أي أنه ليس بجامد، أنه ليس بجامد، وإنما تشتق منه الصفات، فهو دال على معاني الألوهية وكذا. إله، أله يأله إلهة، ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه معبود في الأرض ومألوه معبود في السماء. نعم.
قال: وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى.
ملاقية لمصادرها في اللفظ والإيه؟ والمعنى، لها معاني تلتقي معها. نعم.
لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله.
تمام. ليس متولد منها تولد الفرع من إيه؟ اللي هو الاشتقاق عند النحويين أو كذا. نعم.
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.
نعم.
قال أبو جعفر ابن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله فإنه على معنى مروي لنا عن عبد الله بن عباس قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل في فعل ويفعل. وذكر بيت رؤبة بن الحجاج بن العجاج: يعني من تعبدي
البيت، من تألهي، أي من تعبدي.
وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفاعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، يعني قال عبادتك، ويقول: إن كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر عن ابن عباس: إن كان يعبد ولا يعبد، يعني فرعون.
تمام.
وساق بسند آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وإلهتك، قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد وأن الإلهة مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية وساقها، ثم قال وأما خصائصه المعنوية.
هو يقول كده وساقها؟
نعم. بعد الشيخ عبد الرحمن بيختصر يعني. ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به القربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله. فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم انتقل إلى الرحمن.
نعم.
الرحيم.
نعم أكمل. وما سؤال؟
قال الشيخ عبد نعم. الرحمن بن حسن
من؟ من جهة لغوية محض. نعم. يقول جامد. ما معنى جامد؟ يعني من علماء السنة؟ نقول ما معنى جامد عندما معنى جامد يعني يمنع اشتقاق الصفة منه. جامد عكس مشتق، فإن كان يقصد جامد أنه لا يشتق منه الصفات فهذا لا شك ضلال، هذا كلام المعتزلة. أي نعم نعم. أي بس ينظر ما تفسيره، ما معنى الجمود. نعم.
الشيخ سليمان في تيسير العزيزين قالوا اختلفوا هل هو اسم جامد أم مشتق على قولين، صحهما أنه مشتق. قال ابن جرير الطبري فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
نعم هذا نفس الكلام، هو فتح مجيد بيختصر. نعم.
قال وأما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر، فالقدر أصل من أصول الإيمان كما في سؤال جبريل عليه السلام، وما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي جرى بما يكون مما يعلم الله تعالى، فإنه تعالى يعلم ما كان.
فالعلم أزلي، العلم أزلي، والكتابة إنما كانت قبل خلق الخلق، فالله عز وجل كتب ما علم، والعلم هذا أزلي، لا زال ربي موصوفا بأنه يعلم. نعم.
فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأما القضاء فيطلق في القرآن ويراد به إيجاد المقدر، كقوله فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقوله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، ويطلق ويراد به الإخبار بما سيقع مما قدر، كقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أخبرهم في كتابهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين، ويطلق ويراد به الأمر والوصية، كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى، ويطلق ويراد به الحكم، كقوله وقضي بينهم بالحق، ويطلق ويراد به القدر ونحو ذلك. وأما ما زعمه من أن الأدلة
يطلق ويراد به القدر، ولهذا قد يعبر عن القضاء عن القدر بالقضاء، ولهذا إذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر دخل فيه القضاء، وإذا اجتمع كان القدر لما في علم الله عز وجل وكذا، وكان القضاء لما هو واقع. نعم.
وأما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه عز وجل على عرشه لا تمنع أن يكون مستويا على غيره، فالجواب أن نقول وأما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على عرشه لا تمنع أن يكون مستويا على غيره،
نعم،
فالجواب أن نقول
معتزلة. نعم.
فالجواب أن نقول قد أجمع أهل السنة
يكون في كل مكان على العرش وعلى غيره في السماء وفي الأرض. نعم.
فالجواب أن نقول قد أجمع أهل السنة والجماعة قديما وحديثا على أنه لا يجوز أن يوصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو جهمي ضال مضل، يقول على الله بلا علم. وقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه، في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، ولم يذكر تعالى أنه استوى على غير العرش.
كل هذه المواضع فيها الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، كلها فيها إثبات استواء الله عز وجل على العرش، ولم يذكر الله عز وجل في موضع واحد أنه استوى على غير العرش، فمن أين أتيتم أنه مستوى على العرش وغيره؟ من أين أتيتم بهذا؟ والله عز وجل لا يقول الرحمن على العرش استوى، ومعلوم أن العرش خلق من خلق الله عز وجل، وهو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فلو كان الله مستوى على غيره لذكره، وهذا غيب، والغيب مداره على الإخبار، ولا يجوز لنا أن نخبر عن غيب إلا بنص، فالغيب توقيفي، توقيفي، لا بد أن يرد لنا نص. ولهذا فإن صفة الاستواء هذه صفة لا تعرف إلا من قبل الخبر، وليس للعقل دخل فيها، بخلاف صفة العلو فإنه يدل عليها العقل، كالقدرة، كالعلم. أما صفة الاستواء فهذا مداره، هذه مدارها على الخبر، فلو لم يخبرنا الله عز وجل ورسوله أنه على العرش استوى لما عرفنا ذلك. نعم.
ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه ليس من صفاته التي يجوز أن يوصف بها، فمن أدخل في صفات الله ما لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو جهمي، يقول على الله ما لا يعلم،
لأن مدار الأسماء والصفات على النص، فالأسماء توقفية، صفات توقفية. نعم.
وقد قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. فهذا دل على علو الله عز وجل بذاته، فالله عز وجل على عرشه مستوى، هذا علو الذات، وهو سبحانه وتعالى عالم بصفاته أيضا، علو القدر والشأن وعلو القهر، فله علو الصفات وله علو الذات. قال تعالى تعرج الملائكة وروح إليه، هذا لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وأيضا قوله تعالى
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،
والعمل الصالح يرفعه، إذن هذا يكون من أدنى إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى، فهذا دل على علو ذاته سبحانه وتعالى. ولو كان الله في كل مكان لما صح الإخبار بهذا السياق. نعم.
يخافون ربهم من فوقهم،
أي الملائكة، والملائكة في السماء، يخافون ربهم من فوقهم، فإذا الله عز وجل فوق سماواته. نعم.
إني متوفيك ورافعك إلي،
نعم، ملق عليك النوم وكذا، ورافعك إلي، ولو كان في كل مكان لما صح ورافعك إلي، فهذا يدل على أن الله عز وجل في السماء، رافعك إلي، إذن هو في السماء. نعم.
بل رفعه الله إليه،
نعم، بل رفعه الله إليه، هل هذا يقال في كل مكان؟ نعم.
وهو العلي العظيم،
نعم،
وهو العلي الكبير،
علو الذات وعلو الصفات. نعم.
علو القدر وعلو القهر وعلو الذات،
تمام، بخلاف من أثبت من أهل البدع علو الصفات وأنكر علو الذات، فهم يقولون نحن نثبت العلو لله، لكن سلهم ما العلو الذي تثبتونه، ما هو العلو؟ ستجدوا علو الصفات، أما علو الذات فلا يثبته إلا أهل السنة والجماعة. نعم.
لا يجوز أن يوصف إلا بذلك كله لكماله تعالى في أوصافه، فله الكمال المطلق في كل صفة وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، فذكر العرش عند هذه الصفة من أدلة فوقيته تعالى،
فذكر
العرش عند هذه الصفة من أدلة فوقيته تعالى، كما هو صريح فيما تقدم من الآيات.
رفيع الدرجات ذو العرش، فذكر عرش هنا عند هذه الصفة من أدلة فوقيته، كما هو صريح فيما تقدم من الآيات، وكقوله تعالى
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم الآية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء،
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فلو كان في كل مكان لكان فوقه شيء بذاته، لكان فوقه شيء، لكنه قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا دليل عظيم، هذا دليل عظيم على العلو، علو الله عز وجل بذاته. فإن قال قائل لكنه قال وليس دونك شيء، ليس دونك شيء، فما المعنى؟ نعم، في العلم والإحاطة، في قرب من عباده بعلمه وإحاطته. فالبطون هنا بطون ماذا؟ صفة، ليس بطون ذات، ليس أن الله عز وجل مع خلقه بذاته مخالط لهم وليس دونه شيء من جهة الذات، إنما هو بذاته على عرش مستوى. فالبطون هنا بطون الصفة، أي أنه قريب من عباده بعلمه، فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم. فهذه الآية تضمنت الإحاطتين، هو الأول والآخر، إحاطة زمانية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والإحاطة المكانية هذه الإحاطة الثانية، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم. يعني ايه؟ يعني ايه العرش والقلم؟ كيف يعني ارتبطوا ببعض؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: فائدة أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه، وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. فهذا من المثل الأعلى، وهو مستو على قلب المؤمن، فهو عرشه، وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث، لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة. فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، فضاق وأظلم وبعد من كماله وفلاحه، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فما علاقة ذلك فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجاني عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. والنور الذي يدخل القلب إنما هو آثار المثل الأعلى، فلذلك ينفسح وينشرح، وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. انتقل إلى فائدة. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فقوله فليس فوقك شيء نص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات.
نعم، وهو الذي ورد. هذا نص واضح حقيقة، هذا نص واضح، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظاهر، قال ليس فوقك شيء. إذن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، لأن العرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش، فلو كان في كل مكان لكان فوقه شيء. نعم.
وهو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين رحمهم الله من المفسرين وغيرهم في معنى قوله الرحمن على العرش استوى، إن معنى استوى استقر وارتفع وعلى، وكلها بمعنى واحد، لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق يحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل، قاتلهم الله أن يؤفكون. والنصوص الدالة على إثبات الصفات كثيرة جدا، وقد صنف أهل السنة من المحدثين والعلماء مصنفات كبارة، ومن ذلك كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة،
ورد على الجهمية وقرر مذهب السنة والجماعة في هذا الكتاب المبارك في باب الأسماء والصفات، لأنه رد على الفرق ومنها الجهمية. نعم.
وكتاب التوحيد.
العلو ويثبت العلو ويرد على من عطل العلو، والذين عطلوا العلو من الجميع يقول بأنه في كل مكان. نعم.
وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة، وكتاب السنة للأثرم وصاحب الإمام أحمد.
توحيدي الأسماء والصفات، فكتاب التوحيد لابن خزيمة إنما خص الأسماء والصفات. نعم.
وكتاب السنة للأثرم صاحب الإمام أحمد، وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي، وكتاب السنة للخلال، وكتاب العلو للذهبي، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، ولله الحمد والمنة.
نعم، فليس هناك كتاب من كتب السنة والجماعة إلا قد ذكر فيه منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، لأنه قد ضل في هذا الباب طائفتان، المعطلة والممثلة. فالمعطلة نفوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والممثلة أثبتوا لكن غلوا في هذا الإثبات حتى جعلوا صفات الخالق صفات المخلوق، وتمثيلهم عاد إلى التعطيل، وتعطيل معطلة عاد إلى التمثيل. فكل معطل ممثل، كما أن كل ممثل معطل، لأن المعطل مثل لما مثل الله عز وجل بالمخلوقات، فلما قام في نفس المعطل أن إثبات الصفة يقتضي التمثيل عاد فعطل. والممثل لما جعل الصفات صفات الخالق صفات المخلوقين عطل الصفات الحقيقية التي هي ليس كمثلها شيء، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة جمع بين النفي والإثبات، فجعلوا النفي نفي تنزيه ليس نفي لما أثبته الله ورسوله، وجعلوا الإثبات مع نفي التمثيل إثبات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فهم أولى الناس بالتنزيه والإثبات، فهم نفوا من غير تعطيل وأثبتوا من غير تمثيل، لأنهم تبعوا التنزيل فجمعوا فأخذوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، والسميع البصير رد على المعطلة. نعم.
ونذكر بعض الأحاديث الصريحة.
فالممثلة يقولون مثله المخلوقات فيخالفون ليس كمثله شيء، والمعطلة يقولون ليس سميعا ولا بصيرا فيخالفون قوله تعالى وهو السميع البصير. اي نعم، هو الاولى تركه، يعني احنا بنقرأه لك الاولى الا ينشئه امام الائمة، هو لفظ جرى على ابن خزيمة وتبعه يعني او نقل كثير الحقيقة من العلماء، ولهذا لا يكون انكار فيه انكارا شديدا، لكن نقول الاولى الا يقال هذا، يقال الامام ابن خزيمة لكن لا يقال امام الائمة، فان هناك من هو اجل من ابن خزيمة ولم يقل فيه ذلك. نعم نعم. لا شك إذا قصد بذاته هذا كفر، العقيدة كفرية، أما المعين تحتاج إقامة حجة، لأن مثل هذا التقليد فيه واضح، الناس في العالم الإسلامي ورثوا هذه العقيدة بهذا اللفظ، فإذا قصد الله في كل مكان بعلمه غير أن الله في كل مكان بذاته، فإن الله في كل مكان بذاته هذه عقيدة كفرية ولا شك، لكن المعين يحتاج إلى إقامة حجة. نعم نعم، والله قد يكون قائم على التقليد، ولذا نحن نقول يعني الإنكار فيها ما نعم، لكن لو قيل إمام أئمة عصره إمام أئمة بلده يعني التقليد لا يرفع إشكال، لكن دائما يعني لكن كثير يقول ابن خزيمة يذكر إمام الأئمة مثل ما تقول إمام أهل السنة مثلا الإمام أحمد، لكن الحقيقة أن هذا فيه نوع غلو، يعني فيه نوع إمام الأئمة عند بإطلاق، لا هناك من هو أعظم منه، إمام الأئمة يعني لا إمام فوقه، وابن خزيمة هناك أئمة فوقه بكثير، نعم هو من الأئمة لكن هناك من هو فوقه، فمالك أجل منه، الشافعي أجل منه، ما هو لعله مقصود بعصري يقيد بقى إمام أئمة عصري إمام أئمة بلدي، لكن عموما هي يعني هذا الوصف كثير من العلماء يعني تناقله، فالذي يظهر الله أعلم أنه قد يكون من باب التخليد. نعم. نعم لا، لأنهم يقولون هذا بالتأويل، يعني يقولون هذا بالتأويل، هذا هو التحريف يعني. وإلا ما في فرقة تخلو من تحريف يكون هذا التحريف فيه كفر، لكن الإطلاق على الطائفة لا، الإطلاق على الطائفة لا، لكن هذا عقيدة كفرية. نعم، اللي هو ما في احد اطلق الكفر، لكن اقصد الرد على مثل هذه الشبهة، لان ليس عندهم هذه فقط، عندهم اشياء اخرى غير هذه. نعم نعم نعم، لكن لا دليل يعني معهم.
ونذكر بعض الأحاديث الصريحة في المعنى.
يقول الآن البدع فيهم روايتان أو شيء. هذا نعم، إذا التزم لازم القول بعد القول الحجة عليه، لا شك. نعم، كل الفرق بس دي تكون بالمعين، يعني إذا قمت الحجة والتزم هذا اللازم، التزم هذا اللازم يعني ليس على العرش رب، ونأتي بالآيات ولا رد على هذا معتبر، يكفر، هذا مكذب بالقرآن. نعم لا، نقول هذه عقائد ضالة، لكن لو التزم هذه اللوازم، لو التزم هذه اللوازم صار هو نفسه كافرا، لأنه يعود إلى تكذيب القرآن. الرب ما تكلم، واثبتنا له بتكلم الرب، الرب ليس على العرش، فليس على العرش رب، هذا تكذيب للقرآن، ويقول الرحمن على العرش استوى. فلو قيمت الحجة عليه وأوضح له المحجة وأصر على ما هو عليه، هذا يكفر. نعم، لا، لأن الجهمية عقائدهم عقائد كفرية. جهمية في الإيمان يرونه معرفة لا قولا ولا عملا، في الأسماء والصفات يعطلون، يقولون بأن هذه الأسماء مخلوقة، فعقائدهم كفرية، عقائدهم كفرية. بل إن من الناس من أخرج من 72 فرقة، يعني نعم نعم عندهم تأول، لكن تأول غير معتبر، لا وجه له. نعم، لا له وجه في اللغة، لا الجهمية، الجهمية يقول في الجهمية. نعم،
ونذكر بعض الأحاديث الصريحة في المعنى، فمن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة.
ففي إثبات صفة الكلام، تكلم بالوحي. نعم،
أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة
فيكلمه الله تكلم بالوحي، فيكلمه الله من وحي، بصفة الكلام. نعم،
ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبرائيل: قال
ماذا قال ربنا، ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل: قال الحق. يبقى تكلم بالوحي فيكلمه الله من وحيه، ماذا قال ربنا؟ قال الحق. كل هذا في إثبات صفة الكلام. نعم،
فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم،
ففي هذا الحديث التصريح بأن جبرائيل عليه السلام ينزل بالوحي من فوق السماوات السبع، فيمر بها كلها نازلا إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا صريح بأن الله تعالى فوق السماوات على عرشه بائل من خلقه، كما قال
على الله فوق عرشه بذاته بائل من خلقه، أي غير مخالط لهم بل منفصل عنهم، فهو غير داخل في شيء من مخلوقات. نعم،
كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بما نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه، وهذا قول أئمة الإسلام قاطبة خلافا للجهمية الحلولية والفلاسفة وأهل الوحدة وغيرهم من أهل البدع، فرحم الله أهل السنة والجماعة المتمسكين بالوحيين.
رحمهم الله، رحمهم الله المتمسكين بالوحيين بالكتاب والسنة، فدل هذا على أن السنة وحي، السنة بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما هؤلاء الجهمية والفلاسفة وكل أهل البدع إنما يتكلمون بعقولهم لا بالوحي. نعم،
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش.
فهو عنده فوق العرش، دليل على إثبات علوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. نعم،
قال وفي حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي
وفيه إثبات الصفات إن رحمتي سبقت غضب، ففيه إثبات صفة الرحمة وصفة الغضب له سبحانه وتعالى، وفيه تفاضل الصفة وأن الصفات بعضها أفضل من بعض من جهة المعنى، ولا كلها صفات كمال لكن بعضها أفضل من بعض، كما أن القرآن كلام الله وبعضه أفضل من بعض، ففي تفاضل الصفات، الصفات يعني أن بعض الصفات أفضل من بعض. نعم، هو عنده عند الرب، فهو عنده فوق العرش، عند الله فوق العرش. نعم،
وفي حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينهما، ثم قال وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله، بين أعلاه وأسفله كما بين
أسفله،
بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله، ما بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق العرش. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا التي تليها 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. والجهمية جحدوا هذه النصوص وعاندوا في التكذيب، فصاروا بذلك كفارا عند أهل السنة والجماعة، فصاروا بذلك كفارا عند أكثر أهل السنة والجماعة، وهذا القدر الذي ذكرنا كافي.
أما الجهمية يقول الجميع جحد هذه النصوص وعاندوا في التكذيب فصاروا بذلك كفارا عند أكثر أهل السنة والجماعة، لا نعلم خلافا بين أهل السنة والجماعة في تكفير الجهمية، والمنقول عن أئمة السنة تكفير الجهمية، فلعله يقصد يعني عندك أكثر أهل السنة والجماعة، يعني أظهر كثير من أهل السنة والجماعة كفرهم، كما نقل ابن القيم وذكر العدد قال عن 50 في عشرة، وذكر اللالكائي رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة أقوالهم في ذلك، لكن الذي نعلمه أن أهل السنة والجماعة كفروا الجهمية ولم يخالفوا في ولم يخالف في ذلك منهم أحد. هذا بالنسبة للنوع، أما بالنسبة للأعيان فإن ذلك يوقف على إقامة الحجة، كما قال شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، أو كما قال رحمه الله. نعم،
وهذا القدر الذي ذكرنا كاف في بيان ما عليه أهل السنة وأهل السنة والجماعة من علو الله تعالى على جميع المخلوقات واستوائه على عرشه، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ولو ذهبنا نذكر ما ورد في ذلك لاحتمل مجلدا، فالحمد لله الذي حافظ على الأمة دينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبنقل العلماء رحمهم الله الذين هم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل.
الله أكبر. في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، فإن أنبياء بني إسرائيل كان يحصل بهم تجديد الدين، وهذه الأمة يحصل تجديد الدين عن طريق علمائها. فعلماء هذه الأمة في هذه الأمة كالأنبياء في أمم بني إسرائيل، إذ لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والناس يحتاجون إلى من يذكرهم بالوحي، فالعلماء يقومون بما كان يقوم به الأنبياء من قبل، فيبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تخلو أرض من قائم لله بحجة. نعم.
وهدانا إلى ذلك فأبطل الله بالعلماء كل بدعة وضلالة.
الحمد لله. فكلما حدثت بدعة قيض الله لها من علماء الأمة ما ينفيها، ما ينفيها، ولا توجد بدعة لا رد له، لا توجد هذه، ما في بدعة لا رد له، وإنما كل بدعة يحدثها البدع فإن الله يقيض من ينفيها وينسفها، ولله الحمد والمنة. بل نقذف بالحق على الباطل، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، ظاهرين. نعم.
قال رحمه الله فأبطل الله بالعلماء كل بدعة.
لو كانت البدعة موجودة ولا أحد ينفيها لكانت البدعة ظاهرة، هي الظاهرة، البدعة ما ليس لها ظهور، إنما الظهور للسنة. البدعة لها وجود لكن ليس لها ظهور، البدعة لها انتشار لكن ليس لها ظهور. ظهور يعني علو، فظهور بمعنى علو، فلا تعلو بدعة سنة من جهة الحجة، فلا تعلو بدعة سنة، إنما السنة عالية على البدعة، الحق عال على الباطل، وهذا معنى قول النبي ظاهرين بالحق، يعني عالين به لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. نعم.
فأبطل الله بالعلماء كل بدعة وضلالة حدثت في هذه الأمة، فيا لها من نعمة.
الله أكبر، الله أكبر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء العلماء الذين ينفي الله بهم البدع ويقيم الله بهم السنن، يعلي الله عز وجل بهم الحجج، ويضحض الله عز وجل بهم الشبه. نسأل الله أن يجعلنا ولكم أوفر حظ ونصيب، وأن يجعلنا وإياكم أئمة في الدين، وأن يجعلنا وإياكم المتقين إماما. اللهم أمين. نعم.
فيا لها من نعمة ما أجلها في حق من تلقى الحق بالقبول وعرفه ورضي به، نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه، فله الحمد لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه.
الله أكبر. نعم.
فأهل السنة والجماعة عرفوا ربهم بما تعرف به إليهم من صفات كماله اللائقة بجلال الله،
فكانت معرفتهم بربهم قائمة على ما أخبر به ربهم وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يتعدى أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة في هذا وما عليه سلف الأمة، فأثبتوا له تعالى
ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
إثباتا بلا تمثيل رد على المبثلة، لأنهم أثبتوا لكن أثبتوا مع التمثيل، وتنزيها بلا تعطيل رد على المعطلة، لأنهم قالوا ننزه لكنهم عطلوا في تنزيههم، ولهذا فالمعطلة عندهم غلو في النفي، والمثبت عندهم غلو في الإثبات. غلو المعطلة أفضل إلى تعطيل، غلو المعطلة فيما يزعمون التنزيه أفضل إلى التعطيل، وغلو الممثلة في الإثبات أفضل إلى التمثيل. أهل السنة والجماعة أخذوا الإثبات وأخذوا التنزيه، أخذوا الإثبات لكنه بلا تمثيل، أخذوا التنزيه لكنه بلا تعطيل. نعم.
وعرفوه بأفعاله وعجائب مخلوقاته وبما أظهره لهم من عظيم قدرته وبما أسبغه عليهم من عظيم نعمه، فعبدوا ربا أحدا صمدا إلها واحدا وهو الله الذي الإلهية وصفه، فالخلق خلقه والملك ملكه، لا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في ملكه تعالى وتقدس، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس.
سبحان الله، كأن الله ما أنزل هذا الكتاب إلا على أهل السنة والجماعة، كأن الله وهو الذي أنزله إلى كافة الخلق وعامة الورى، لكن ما انتفع به إلا أهل السنة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كأن الله ما أنزله إلا له. سبحان الله، فكانوا أسعد الناس بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونزهوه عما تنزه عنه وعن كل
نعم. والله يا أخوان نعمة عظيمة، نعمة السنة هذه. يا الله، شوف الإخواني عمال يتعبد به البنا حسن حسن البنا، دنيا وآخرته، من هو إليه، وطلق الآخرين محمد إلياس، من هو إليه، تنتقل إلى البرهامية، إلى برهامي من هو إليه، تنتقل إلى الرسلانية من هو إليه، تنتقل إلى، وهكذا كل واحد يعيش بشيخه كما يقول شيخه. حرم لذة، دول عطلوا الشريعة إلا ما كان من قبل الشيخ، دول معطلة عطلوا الشريعة، لكن حينما يخرجك الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة الشيخ إلى عبادة رب الشيخ، سبحان الله تشعر بسعادة. يعني ما أوسع الإيه السنة يا إخواني، ما أوسعها، وما أوسع الحق، ما أوسع الحق. النعمة هذه أنك عبد لله تتعبد الله بما شرع الله، سبحان الله. مش منتفع من شيخك، أصلا لو تكلمت وعرضت لانطردت، ها، وأنا صراحة خايف، أصلا مش لاقي سكن إلا هنا، وأصلا مش لاقي، يعني لا، إنما منك للسلف، لا يحال بينك وبين السلف. نعمة هداية، هذه نعمة كتب السلف والسنة والحق هذا بدليله، نعمة عظيمة، نعمة. قال السلف كذا، قال السلف كذا، قال السلف كذا. ولهذا تشعر أنه أن مشيخك من الصحابة، تابعون، تابعوا التابعين. فابن تيمية تأول به من أي أحد، ابن عبد الوهاب تأول به من أي أحد، أحمد تأول به من أي أحد. هتجلس مع المالكية تناقشه في عقيدة مالك، مع الشافعية تناقشه في عقيدة الشافعي، هو نفسه يقول لك بقى مالك فقه ليس مالك عقيدة، شافعي فقه ليس الشافعي العقيدة. وانت شافعي انت، وانت مالك انت، فتؤمن انه اهتدى في الفقه والاحكام وانه ضل في العقائد. سبحان الله، لماذا لا ترتضي مالكا إماما في العقيد؟ يعني سبحان الله، شوف مؤتمرات عنوانها أشاعرة مترودية في الاعتقاد، حنفية مالكية شافعية حنابلة في الأحكام، صوفية في التربية والسلوك. ألا هو دين الأشاعرة والمترودية هو غير دين الفقهاء الأربعة، غير دين الصوفية؟ الدين واحد، ما كان عليه النبي والصحابة، عقيدة، أحكاما، أدبا وتربية. خلوا بيننا وبين هذا الميراث العظيم. ليه هذا؟ من اللي قال لك؟ يعني ما في عقيدة العقادة الأشاعرة، ما في عقيدة الصحابة؟ ها، ما تقول كده الصحابة والتابعون عقيدة، ها، وعلماء الأمة والكتاب والسنة أحكاما عن طريق علماء الأمة، والكتاب والسنة ماذا؟ تربية. فنحن وراء النبي والصحابة عقيدة، أحكام، سلوك وتربية. ما لنا إلا هذا؟ على مثل ما نعلي اليوم وأصحابه، في ماذا؟ في العقيدة، في ماذا؟ في الأحكام، في ماذا؟ في التربية. فين بقى الصحابة في التقسيمة بتاعتكم دي؟ التقسيمة دي يا عم عبد الرؤوف فين الصحابة فيها؟ هم قسموها كده، قال لك خلي بالك، عقيدة أشعار ماتريدية، أحكام فقهاء أربعة، سلوك وتربية صوفي. ما هو الدين كده، الدين كده، فين الصحابة؟ لو قال قصدي يبقى أنت جاهل، ما أنتش عارف، لا تحصي كلامك قبل الكلام. لو قال قصدي يعني مش قصدي، غلط. حينما تقاعد الأمة لا تضرب شيء اسمه قصدي، قصدي دي ما ينفعش. ما أنت راسخ ليه وعالم ليه تنفق ملايين ومليانة على شعارك ده ليه؟ ما في حاجة اسمها قصدي، ما في حاجة اسمها قصدي. ولهذا كل ما وضعوا قانون يجد المجرم صغر، يوم القانون بعد ذلك يوم نضيف العبارة دي، يوم هو يضيف لك حيلة ثم تضيف له عبارة، يضيف لك حيلة تضيف له عبارة، يضيف لك حيلة، وانت بشر وهو بشر، وخلي البشر يلحق البشر. انما لا يقدر على هؤلاء الا رب البشر، له الخلق والامر، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. فلا يصلح البشر الا شريعة رب البشر، انما ضع لي ما شئت بعقلك، اجتمعوا جميعا على العقل، فهناك من هو اعلى وفوق كل ذي علم عليم. فين الصحابة يا جماعة؟ فين الصحابة؟ فين الصحابة في التقسيمة دي؟ أين التابعون في هذه التقسيمة؟ فين الكتاب والسنة في هذه التقسيمة؟ فين؟ عقيدة أشعار ماتريدية، أحكام فقهاء أربعة، سلوك صوفية، فين الصحابة؟ فين الصحابة؟ فين ما أنا عليه اليوم وأصحابه؟ فين الجماعة يا جماعة؟ الجماعة أين الجماعة؟ مثل ما قال من يزعم السلفية برهاني أمس بيان بشأن الجولان، ها البيان ما هو؟ الدعوة السلفية تدعو حكام، الدعوة السلفية تدعو، الدعوة السلفية تدعو، ما الدعوة السلفية هذه؟ يعني سلف الأمة، سلف الأمة يدعو من أول ما يتكلم، خلاص أبطل مفعول ماذا؟ مفعول جماعتي. إذا أنت جماعة حزب دعوة سلفية والباقي دعوة خلفية، والدعوة السلفية بالإسكندرية الثغر كالذي يجعل على صفحتي هوايا اسكندران، فعلا هواك بمعنى انحرافك وميلك، هواك اسكندران، هوايا اسكندران. إنما احنا هوانا تبع لما جاء به نبينا، اكتب انت بقى هواك اسكندراني، واحنا هوانا سلفي سني على من عليه واصحاب. ألا فليفخر قيس وتميم، ولنفخر نحن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبة الغر الميامين. يا الله، لقد أخرجنا الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الحزبية والقنوات إلى سعة السنة، سعة السنة. يكفي انت جاي الصبح كده للكتاب السلفي، جاي للكتاب السلفي، وانت ما وانت مروح تحمل الكتاب السلفي. دي يا اخواني نعمة، نعمة لكن لا يدركها الا اهل الهداية الاستقامة. مؤتمرات من اجل شعارات. دعوة السلفية طار، رأت الدعوة السلفية، دعوة السلفية ستشارك، دعوة السلفية دعوة السلفية تدعوكم للحضور. هذه الدعوة السلفية، هذه الدعوة السلفية، وهي الدعوة الحزبية البرهامية. وإنما نقول برهامية لأن برهامي وإن سبق وإن كان هناك قيم، إلا أن برهاني هو المؤصل والمشرق والمغرب، وإنما ينسب الحزب ليه؟ للبارز الذي يؤصل وينشر، ولم يكن هو المؤسس الأول. الإداري. نعم.
ونزهوه عما تنزه عنه وعن كل ما فيه عيب ونقص وعن كل ما وصفته الجهمية وأهل البدع مما لا يليق بجلاله وعظمته. وأما الجهمية فعطلوه من صفات الكمال وصاروا إنما يعبدون عدما.
نعم.
لأن الله
الله من سمع؟ لا. بصير؟ لا. ينزل؟ لا. يحب؟ لا. يكره؟ لا. يستوي؟ لا. إذن ليس موجودا، هذا معدوم. الذي بلا صفات، الذات بلا صفات معدومة، لا توجد ذات بلا صفات. فهم يعبدون عدما. من إلههم؟ من ربهم؟ يرجون عنده ماذا؟ أن يحبهم؟ هو لا يحب. يخافون ماذا؟ أن يغضب عليهم؟ هو لا يغضب. يرجون ماذا في أعلى نعيم الجنة؟ رؤيته لا يرى. يقوم ليلا لماذا؟ ينزل ربنا؟ ما ينزل. لا يؤمنون بهذا. سبحان الله. فما الذي يحرك الجميع؟ رغبة في ماذا؟ رهبة من ماذا؟ يا الله ما يسمع. القرآن كلام الله، ما تكلم، هذا مخلوق من مخلوقات الله. يا الله. نعم.
لأنهم وصفوه بما ينافي الكمال ويوقع في النقص العظيم، فشبهوه بالناقصات تارة وبالمعدوم تارة، فهم أهل التشبيه كما عرفت من حالهم وضلالهم ومحالهم.
فهم أهل التشبيه، فالمعطلة ممثلة. نعم.
وأما ما أورده هذا الجهمي الجاهل من آيات العلم كقوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم.
يأتون باب المتشابه، وهو معكم أينما كنتم، دليل على معية الذات عندهم، الله في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم، يأتون بهذا. نعم. وأما الرحمن العرش استوى، يعني استولى، فعائد القهر والهيمنة. نعم.
فلا منافاة بين استوائه على عرشه وإحاطة علمه بخلقه، والسياق يدل على ذلك. أما الآية الأولى فهي مسبوقة بقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو معكم أينما كنت. يبقى ذكر استواء على عرشه وذكر إحاطة علمه بما في الأرض والسماوات، ثم قال ومعكم إن كنتم، أي بعلم المحيط بمكان وما يكون. إذن سياق يدل على أن المعية معية علم، فعلوه لا ينافي علمه ودنوه وعلمه بخلقه. نعم.
ذكر استواءه على عرشه وذكر إحاطة علمه بما في الأرض والسماوات، ثم قال وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه المحيط بما كان وما يكون. وأما الآية الثانية فهي كذلك مسبوقة بالعلم، وختمها تعالى به فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله إن الله بكل شيء عليم.
يبقى ألم تر أن الله يعلم، إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن السياق خاص بالعلم. نعم.
فعلم أن المراد علمه بخلقه، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا المعنى الذي ذكرنا هو الذي عليه المفسرون من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة والجماعة،
ولم يقل أحد منهم بأن المعية معية الذات. هاتوا لنا برهانكم من كلام السلف أن أحد من السلف قال المعية معية الذات. نعم.
وأما الجهمية وأهل البدع فحرموا معرفة الحق.
الله الله أكبر. حرموا، حيل بينه وبين ما يشتهون، حرموا معرفة الحق. فإذا كان الله قال وهدوا في أهل السنة على الحق، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، فمعناه أن من لم يكن منهم فقد حرم، حرم الهداية إلى هذا الحق، وذلك لانحرافهم عنه وجهلهم به وبالقرآن والسنة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. الله أكبر. نعم.
ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه.
سلام يا سلام. عايز تريد وعظا يبقى من أهل السنة، تريد أدبا يبقى من أهل السنة، تريد علما من أهل السنة، عقيدة من أهل السنة. ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه، لا يقبل الحق إلا من طلبه. ولهذا لا تناظر مبتدعا، ليه؟ ما قبل، ما طلب الحق أصلا. لكن لو جاء يطلب الحق وقال هات ما عندك وأنا خذ ما عندي وتبين لي الحق سأقبله، ناقشه، افتح له بيتك، اجلس معه يوم اثنين ثلاثة اسبوع حتى تزيل ما عنده وتزيح ما عنده. فمن جاء راغبا في الحق اجلس له، ومن اعرض كأنهم حمر مستنفرة فلا تجري وراءه. فباغي الحق يهدى اليه ويلتزم متى ما بان وظهر، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، اما المعرض فلا سبيل لك عليه. ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه. وأما أهل البدع فأشربوا في قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع والضلال، سلكت البدع في قلوبهم، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، سلكناه في قلوب المجرمين. أهل البدع أشربت قلوبهم هذا، وجلد قلوب الباطل يدحض به الحق، فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يبقى إذن انتبه لهذه القاعدة، لا يقبل الحق إلا من طلب، لا يقبل الحق إلا من طلب. لكن المعرض مهما ذكرته، من أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، لهم قلوب لا يفقهون بها. إنما من قال عجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، اللهم اهدين. ولهذا قلت وأكرر ولا أمل، كل طالب ضلالة عند شيخ ضلالة هذا رزق وقسم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيه خيرا لأسمعهم. اللي عنده خير يتحرك لطلبه ويجوب الأرض ويسأل كما ذكرت لكم الرجل في الحرم، أنا هنا بقالي كم سنة من 1412 والمشايخ والشيخ محمد بسام والشيخ مش عارف ايه بسام والشيخ مش عارف كذا والدنيا كلها ها 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 خلاص وعندي وكذا والشيخ الأباني وكان بيتنا الحواني وكان بيعود أسبوع طيب وبعدين يا شيخ. نعم ما شاء الله تستفاد منك بقى، ها استفاد منك ما شاء الله تبارك الله، انت من مصر واستفاد منك. طيب احنا زي بقى تنزل مصر وانت عارف ان واقع الشباب اليوم واقع الامه اليوم وكذا 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 وكذا، الا شيخ بالنسبه للفتن الموجوده القائمه مظاهرات والنظام وكذا وكذا وكذا، ها ما تقول فيها؟ الحكام دول ظلموا مش عارف ايه. طب ده منهج ما جالسوا. طب انا عندي بس التمر، ها ما اشوف اوزع واجي لك. طب انا اودي توزع تمر ايه؟ طمر ايه وخبز ايه وموائد ايه؟ لما جاء منهج اهل السنه والجماعه، لما جاء اهل السنه خلاف قولك هذا، ما عادش بقى اتنظر كم وعشرين سنه وما عادش الشيخ الالباني وما عادش كده، لا ده انا اروح ابقى ايه؟ اطعم الناس تمرا وسمنا، خد القرصه دي، خد ال والله طلع لنا الشيخ رمضان طلع اكله وقرصه ومش عارف ايه وتمره. قلت له انا مش عايز تمر ولا عايز قرص ولا عايز، احنا عايزين دي اهم قضيه، اجلس بس. طب انا هروح اعمل كل ده هروح. قال لا يعني الترجمه الماضيه دي وقت الترجمه ما في قرص ولا تمر، وقت المباحثه جاء الهروب، جاء الهروب. لا يقبل الحق إلا من طلبه، لا يقبل الحق إلا من طلبه. حدثني بحديث، إن سألني ربي من حدثك بهذا قلت له سفيان ابن عبد الله الثوري ابن سعيد الثوري فأنجو أنا. وتسأل أنت. هذا الحديث حدثني بحديث السنة. فمن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه، وأما أهل البدع فأشرب في قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع والضلال، وجادلوا بالباطل لحدوث الحق فأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. فإذا عرف ذلك فيتعين،
فيتعين أن نسأل هذا الجهمي وغيره من المبتدعة عن أمور لا يسع مسلما أن يجهلها، لأن الإسلام يتوقف على معرفتها. فمن ذلك ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وما الإلهية المنفية بلا النافية للجنس، وما خبرها، وما معنى الإلهية التي
اختبار للجهمية والقبورية وأهل البدع. خذوا هذا الاختبار من العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. اختبار: ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وما الإلهية المنفية بلا النفي الجنس لا إله، وما خبرها، وما خبرها، وما معنى الإلهية التي ثبت لله وحده إلا الله دون ما سواه، وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه، وما معنى الإخلاص الذي أمر الله به عباده فاعبد الله مخلصا له الدين، وأخبرهم أنه له وحده مخلصين له الدين حنفاء، وما تعريف العبادة التي خلقوا لها، وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله، وما معنى اسم الله، ما معنى اسم الله تعالى الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره، وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه. يا الله يا الله، شوف انظر لهذا الاختبار. علي عايزينك الاختبار ده تجيب عنه وتجيب لي اجوبه بكره، ده اختبار لك جيد، تجيب لي جواب عن هذا الاختبار، واذا نجحت فيه لك 50 جنيها، 50 جنيه مره واحده. اختبار ليس سهلا، ليس صعبا في جوابه من جهة العلم، وإنما هو صعب في جواب أن ينطق به قبوري جهمي أشعري مبتدع ضال وغير ذلك، لأن ما سيخرجه لو وافق الكتاب والسنة فسوف يرجع عن منهجه. ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وما الإلهية المنفية بلا النفي للجنس؟ طيب ما نختبر بقى، طيب ما احنا نجيب الاختبار الآن، نجيب عن اختبار الآن.
الجائزة يا شيخنا.
نعم. ها؟
الجائزة.
ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ها؟ لا معبود حق إلا الله. وما الإلهية المنفية بلا نفي الجنس؟ لا إله. ها؟ إيه الإلهية المنفية بلا نفي الجنس؟ نعم.
الإلهية الغير الله.
لا إحنا عايزين طب واحد بس. ها؟ ها؟ الباطلة. لا إله أي لا معبودة من هذه المعبودات حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الإلهية المنفية هي الإلهية الباطلة بلا نفي الجنس. لكن الإلهية الحق هي التي تثبت لله عز وجل، العبودية الحق هي التي تثبت لله سبحانه وتعالى. فلا معبودة من المعبودات يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. وما خبرها؟ وما خبرها؟ حق حق. والخبر هذا مهم جدا، لأن الخبر هنا ينفي الباطل ويثبت الحق. فلا إله أي لا معبودة حق، لأن هناك معبودات بغير حق. لو أنت قلت ما في معبود إلا الله، طيب في معبودات غير الله، هتقول لك هذه معبودات باطلة. إذن هنا خبر لا إن في الجنس محذوف تقدر ماذا؟ حق. وهذا أكمل من أن تقول بي حق، لأن بي حق هيبقى جر ومجرور متعلق بخبر، متعلق بالخبر، أي لا إله كائن
بحق إلا الله. ولهذا التقدير بحق أولى من التقدير تقدير حق أولى من التقدير بحق. ليه الفارق يا إخوان؟ إيه الفارق؟ لا إله حق أولى من لا إله بحق. لا إله حق، الحق هو الخبر. لا إله بحق، الجر والمجرور هذا شبه جملة متعلق بالخبر اللي هو كائن. يبقى التعبير حق أولى، يبقى لا إله حق. وما معنى الإلهية التي ثبت لها وحده؟ الإلهية التي يستحقها، الإلهية الحق دون ما سواه، وهي ما شرعه الله عز وجل. طيب ما أنواع التوحيد؟ أنواع توحيد الله بأفعاله اللي هي الربوبية، توحيد الله بأفعالنا الألوهية، توحيد الله بأسماء وصفاته. طب ألقابه أركانه، ألقاب التوحيد، التوحيد، الإخلاص، الدين، كل هذا فهو دين الله عز وجل. توحيده، إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية، الإخلاص له عز وجل يعني الإفراد، أركانه النفي والإثبات، النفي والإثبات، إثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى ونفي ما عداها. وما معنى الإخلاص؟ إفراد الله عز وجل بما يستحق، إخلاص التوحيد، تنزيل كتابه من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما معنى الخاص الذي أمر الله بعبادة وأخبرهم أنه له وحده اللي هو التوحيد. ما تعريف العبادة التي خلق لها؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال وأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. وما أقسام العلم النافع؟ أقسام العلم النافع، العلم النافع عندنا هو المطلوب، أقسامه العلم بالله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، العلم بشرعه، العلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله؟ وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله؟ التوحيد بإفراد الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وتوحيد النبي بالاتباع. وما معنى اسم الله؟ اسم الله تعالى، الله المألوه المعبود سبحانه وتعالى بحق. وما صفة اشتقاق من مصدر الذي هو معناه؟ من أله يأله ألوهية وإلهة. فالجواب عن هذا مطلوب، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد سيد المرسلين ومن المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أعلى وأعلى.